داوم عليها السنة. ثبت في الحديث أن كان يقرأ في فجر يوم الجمعة الإسلام ميم وتنزيه حتى عسان، جاء في رواية وكان يديم ذلك. ها؟ لا ما في مشقة. فعل النبي ما هو مشقة، سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصليها عليه الصلاة والسلام يقرأها ويديمها وخلفه من؟ كبار السن.
باب من شكا إمامه إذا طول. قال أبو أسيد طولت بنا يا بني.
بعض الناس يعني يريد ترك الصلاة بالمرة ما يطاع. بعض الناس يريد يترك الناس الجماعة، بعضهم يريد أيضا تخفيف مخل فيخل بالطمأنينة ما يطاع. لابد من الإتيان بالواجبات. نعم ونحن نستدل عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعل النبي أنه عاد يقرأ البقرة مو بيقرأ سورة النساء من تنزيل السجدة، فرق قراءة ليقرأ ثمن وليقرأ جزئين ونصف، جزئان ونصف، كل هذا خلاف. نعم 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 ثبت في السفر، ثبت أن قرأ سورة الزلزلة في الركعتين في تيهم، الركعة الأولى والثانية في السفر. نعم.
باب من شكا إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة.
نعم هذا فيه أنه لا بأس أن يشكي المأموم إمامه إذا طول. قال أبو أسيد لابنه المنذر طولت بنا يا بني، لأن ابنه هو الإمام وأبوه صلي خلفه، يريد على جواز صلاة الأب خلف الإبن، والرد على من أنكر ذلك وما يقول ما يصح يصلي الأب خلف الإبن. هذا أبو سيد قال لابنه وكان إماما طولت بنا يا بني، ابنه المنذر. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل تأخر عن الصلاة من أجل إطالة الإمام، والإمام هو أبي بن كعب كما سبق، كان في قبة يصلي بالناس فقرأ استفتح سورة طويلة فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أمن الناس فليتجوز، يعني مع الإتمام، تجوز يعني يخف تخفيفه مع الإتمام لا يخل بالطمأنينة. نعم، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة، وكله الآخر، وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء. نعم.
حدثنا آدم بن أبي
إيش؟ وش قصة عمرو بن سلم؟ نعم. هل والد خلف معه يصلي معهم؟ ما أدري عن الوالد، لكن هذا صفة شيء صلي بني سلمة بني جر. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق للرجل
فانطلق الرجل
فانطلق الرجل
وانطلق الرجل يعني نول الفراد وانطلق إلى أهله، تم الصلاة منفردا. نعم.
فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر.
وعبيد الله بن مقسم
قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر. قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب.
نعم، هذه قصة معاذ، لأن هذا الرجل أتى بناضحين عن بعيرين يسقي النخل والزرع عليهما، فجنح الليل يعني أقبل بظلمته، كان متعبا فصفى مع معاذ فقرأ سطح البقرة واستمر، فلم يستطع هذا الرجل ونوى الانصراف. ولما أخبر معاذ نال منه، جاء في بعض الأحيان قال إنه منافق، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أنكر على معاذ وأرشده إلى أن يقرأ من أوساط المفصل. قال فلولا صليت يسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وفي السماء والطارق وفي الأرض أقرأ باسم ربك والضحى والليل فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم نعم. وتابعه سعيد ومسعر شكار عن الشارع وتابعوا شعبة هذا مع محارف في أصل الحليب وتابعوا لشعبة. نعم نعم المحارف في أصل الحديث لا في جميع الفاظه. نعم نعم لا يكمل يكمل يعني إذا كان صلى ركعة يكمل البقية. لا ما يصح كمل كمل صلاته كان في الركعة الأولى يكمل كان في الركعة الثانية يكمل. نعم ينوي الانفراد. نعم على ظاهرها تفتن الناس حتى يصرفوا على الجماعة. نعم.
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
نعم هذا فيه القيد قيد الإيجاز مع الإكمال، يعني تخفيف مع إكمال، ليس تخفيفا مخلا. ولهذا قال باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، يعني إكمال بالطمأنينة في الركوع والسجود والخف والرفع والوقوف بعد الركوع وقيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين. لا بد من الطمأنينة. الأحناف لا يطمئنون، مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد، مجرد ما يرفع رأسه من السجدة الأولى يرجع، كما ترون بعض الإخوان الباكستانيين وغيرهم، لأنه على مذهب الأحناف إذا رفع رأسه من الركوع ما يطمع يسجد على طول، وإذا رفع رأسه من السجدة يرجع مرة أخرى يرجع للسجود بدون طمأنينة. هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصلاة أنه إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، مما يطيل هذا الركوع، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. فلا بد من يعني الإتمام في الركوع والسجود والقف والرفع والقيام والقعود، لا بد من هذا. وإنما الإيجاز قد يكون في القراءة، في القراءة لا يطيل. نعم.
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن قتادة
عن أبيه
أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي.
نعم هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لحال المؤمنين. يريد صلاة النساء مع الرجال في المسجد، لا بأس بصلاة النساء مع الرجال في المسجد، وجواز خروج المرأة إلى المسجد إذا عملت الفتنة، أما إذا كانت فتنة لا فليس لها أن تخرج، لكن إذا عملت الفتنة جاز لها الخروج إلى المسجد والصلاة في المسجد، بل جاء النهي عن منعها. قال النبي لا يمنع أحدكم امرأته إذا سألت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعان، يعني إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة فلا إنسان إذا خرجت تكون محتشمة وليس هناك عليه خطر لا بأس، أما إذا تخرج متبرجة لا تمنع، أو إذا كان عليه خطر فلا بأس، إذا أمنت الفتنة لا تمنع. ولهذا جاء إذا استأنف أحدكم امرأته إلى صلاة المسجد فلا يمنعها. وهذا الحديث في جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن تصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز دخول الصبي المسجد إذا أمنع تلويثه. وفي أخذ بعض العلماء من هذا أنه يجوز للإمام أن ينتظر الداخل إذا كان راكعا وأحس ببعض المأمومين ينتظره، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة من أجل بكاء الصبي خوفا على أمه حتى لا يشق على أمه من أجل أمه، فكذلك بالمقابل يجوز للإمام ينتظر المأموم إذا كان داخلا حتى يدرك الركعة. وقال آخرون هذا بشرط أن لا يشق هذا على شرط أن لا يشق على المأمومين السابقين لأنهم أولى. وقال محمد بن حسن لا يجوز، أخشى أن يكون هذا شرك، أخشى أن يكون شركا يكون يطيل الصلاة من أجل شخص من أجل مخلوق، أخشى أن يكون شركا. والصواب أن هذا ليس من الشرك، وأنه إذا أمكن انتظاره بدون شق على المأمومين فلا بأس، أما إذا كان شق على المأمومين فالمأمومون حقه مقدم أولى من مراعاة الداخل، فإذا أمكن مراعاة الداخل بدون شق على المأمومين فلا بأس، وإلا فلا يراعي. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخفت صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه.
نعم. ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم، يعني تخفيف مع إتمام، تخفيف مع إتمام، ففيه مشروعية التخفيف مع الإتمام في الصلاة، وأنه ليس المراد من التخفيف أن ينقرها نقر الغراب وأن يخل بالطمأنينة والإتمام، لا، التخفيف مع إتمام. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
نعم. وهذا قصة في قصة صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
التجوز يعني أخفف. نعم.
وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم. ها؟ نعم. إذا صلى بالأحناف يصلي بهم صلاة رسول الله ولا يبالي، يطمئن في الركوع. ها؟ يبين لهم السنة، يبين لهم السنة. الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذه سنة الرسول. نعم.
باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
نعم. هذا فيه جواز اقتداء المستربي المتنفل. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء فريضة ثم يذهب إلى مسجده ويعم قومه له نافلة ولهم فريضة، فالجماعة يصلون فريضة وهو يصلي نافلة، دل على صحة اقتداء المستربي بالمتنفل والعكس، اقتداء المتنفل بالمستربي هذا من باب أولى. نعم.
باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش.
نعم. هذه الترجمة باب من أسمع الناس تكبير الإمام فيه دليل على جواز التبليغ عن الإمام بأن يرفع بعض من صوته إذا كان صوت الإمام ضعيفا مثل ما يحصل الآن في الحرمين. يبلغ المؤذن يبلغ عن الإمام. هذا دليل هذا الحديث. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مريض صلى جلس على جنب أبي بكر فكان أبو بكر يكتبي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يكتبون بأبي بكر. فالرسول يكبر ثم يرفع أبو بكر صوته يبلغ الناس. إذا كان الإمام صوته ضعيف لا بأس بالتبليغ. وفيه دليل على أن المريض يتحمل وجاء إلى المسجد وصلى مع الجماعة فهو أفضل وإن صلى في بيته فهو معذور. فالنبي استحمل وجاء بين رجلين يهاجى بين اثنين بين رجلين هذا يأخذ بعرض وهذا يأخذ بعرض تحمل هذا وإلا فلا يجب لا يجب عليه الجماعة. الجماعة هو معذور في هذه الحالة لمرض لكنه تحمل عليه الصلاة والسلام. فإذا تحمل وصلى مع الجماعة فهذا خير له وإن صلى في بيته فهو معذور. وكذلك فيه دليل على التأكد من مشورة النساء والتأمل فلا يؤخذ بمشورة المرأة من أول وهلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف رقيق ما يسمع الناس من البكاء وهي تريد شيئا آخر تريد ألا يتشاءم الناس بأبيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. بينت هذا ثم قالت إن الناس يتشاءمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر قال يا رسول الله رجل أسيف لو أمرك عمر فقال إن كنا صواحب يوسف يعني تظهرنا شيئا وتريدنا غيره. فلا يؤخذ من مشورة المرأة حتى يتأكد الإنسان منها من المشورة إن كانت لها وجه وإلا فلا. كما في أشارة أم سلمة في صلح الحديبية على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إلى الناس ويبدأ بنفسه ويذبح ويحرق رأسه فتتابع الناس. هذه مشورة وظهر يعني صوابها بين صوابها. نعم. قوله مريض من باب فرحة مثل عارجة من أفعال العهة. نعم.
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر
نعم لا إذا كنت حاجة ما في داعي ما في داعي سرعبة. نعم
بالرجل أحسن الله إليك الباب الذي قبله في مسألة بكاء الصبي تجوز صلى الله عليه وسلم في تجوز النبي صلى الله عليه وسلم عند بكاء الصبي.
نعم.
واستدل به بعضهم على أن من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا فله أن يقتصر على ركعتين. قال ذلك سفيان الثوري مع قوله بلزوم النوافذ الشروع. وكذلك لأصحاب مالك قولان في من افتتح الصلاة النافلة قائما هل يجلس في أثنائها أم لا. استدل به بعضهم على أن من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا فله أن يقتصر على ركعتين. قال بعد ذلك وكذلك لأصحاب مالك قولان في من افتتح الصلاة النافلة قائما فهل يجلس في أثنائها أم لا.
هل يجلس
في أثنائها أم لا
إذا كانت نافلة يعني له ذلك. أما الصلاة النافلة أربع هذا إذا كان في النهار يعني على قول الجمهور. أما في الليل فلا يجلس يصلي أربع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إلا إذا نواه وتر يصل ثلاثة أو خمسة أو سبع بسلام واحد ولا وتر. أما يصلي أربع ركعات في الليل بسلام واحد هذا ممنوع يقول النبي إذا صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر بمعنى الأمر، ومعنى صلوا الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار ففي خلاف، فالجمهور على الجواز، ومنع بعضهم لأن ورد في النساء زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن بعضهم طعن في زيادة النهار، طعن فيها الجمهور وقالوا أنها لا تصح، وعلى هذا فلا بأس في صلاة أربع ركعات في النهار في سلام الواحد. نعم، والأرجح أنه يصلي ركعة، يصلي من كل ركعتين في النهار أو في الليل، يصلي من ركعتين لا يصلي أربع، هذا الأفضل. نعم، حتى في النهار. هو الإمامة لا في هذا الحال لا يصلي الإمام. نعم،
يقول أحسن الله إليك، يقول
حتى لا يختلف معه، حتى لا يختلف عليه المأموم، المأموم يجب عليه الكلام. نعم، ولكن لو جلس على ما جاء في آخر مرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمر قائم. نعم، نافلة، هو نافلة يعتبر عادة الجماعة مستثنى، ويصلي أربع وكان في الليل، لكن هذا مستثنى، عادة الجماعة مستثنى. لا لا، الراتبة يصليها، هذه عادة الجماعة، هذه تعتبر إعادة في الصلاة، مثل لو صلى الإنسان في مسجد ثم جاء مسجد آخر يريد أن يسمع محاضرة أو ندوة أو حلقة علم وجاءه مصلون يصلي بها، تكون له نافلة غير الراتبة. ها؟ لا لا، سنة الراتبة يصليها بعد الصلاة غير إعادة الجماعة. نعم،
يقول السائل: إذا صلى رجل خلف إمام لا يتم ركوع الصلاة وسجودها ولم ينفرد عنه، هل تجب عليه إعادة هذه الصلاة التي صلاها خلف هذا الإمام؟
إذا كان خلف طمأنينة فالصلاة باطلة، والطمأنينة معناها أقل ما يمكن من السكون، يعني الطمأنينة هو الركوع والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، والواجب تسبيحة واحدة مع الطمأنينة، إذا فقد الطمأنينة بطلت الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. أما إذا وجدت الطمأنينة لأنه يخفف معناه أدى الواجب. نعم،
يقول أحسن الله إليك: جماعة مسافرون اثنين أو أكثر وصلوا إلى البلد التي يقصدونها وقت الصلاة، هل يصلون في المسجد مع الجماعة أم يصلون لوحدهم؟
وصلوا البلد اللي يقيمون فيها، إذا وصلوا البلد التي يقيمون فيها خلاص انتهت أحكام السفر، يصلون إتماما. أما إذا كان وصلوا إلى بلد وهم يصلون يصلون معهم، لكن يرتبوا، إذا كان ما صلوا الظهر والعصر يصلوا معهم الظهر ولو كانوا يصلون العصر أولئك. نعم،
يقول أحسن الله إليك: كذلك أنا شاب مبتلى فأطلب منكم يا شيخ الدعاء لي.
نسأل الله لنا ولك العافية من البلاء والفتن.
يقول أحسن الله إليك: فضيلة الشيخ، رجل دخل بعد فراغ صلاة الجماعة ثم أراد يصلي نافلة، وعندما كبر ولم يقرأ بأم الكتاب دخل رجل آخر فصف معه وافتدى به وحول نيته من نافلة إلى فرض، هل تصح صلاته حفظكم الله؟
حول صلاة من نافلة إلى فرض ويصلي نافلة، ليس له ذلك، كم صلاة نافلة ثم يصلي فريضة بعد ذلك، لابد أن ينوي الفريضة من أول، ما يحولها من نافلة إلى فرض في أثناء الصلاة، كملها على من نافلة ثم يصلي فريضة.
صليت في الصف الأخير مع علمي بأن الصف الذي قبله لم يكتمل، لكني فعلت ذلك كي أدرك الركعة مع الإمام، فما الحكم؟
لا بأس، خالف السنة. نعم،
هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه سيقرأ بالأعراف؟
ما أذكر شيء في هذا، لكن فعله مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فعله مرة واحدة بين الجواز وبين السنة. نعم،
هذا صلى يطلب، يقول: نرجو يا شيخنا حفظكم الله ألا يفتح المجال الأسئلة الجانبية إلا في آخر الدرس، لأنه يشتت الذهن ويمنع استفادة الجميع.
نعم، ما في الآن أسئلة إلا شيء يتعلق بالدرس. نعم،
يقول أحسن الله إليك،
هذا يرجع إليكم الآن، سمعتم السؤال. نعم،
من صلى بالناس وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يلزم إعادة الصلاة هو ومن معه أم لا؟
لا، يعيد الصلاة وحده، توضأ ويعيد الصلاة، وصلاة المؤمنين صحيحة لقولنا يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو محدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فأعاد وحده ولم يعد المؤمن، وكذلك ثبت عن عثمان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل بالصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث سبق ذكره المؤلف رحمه الله مرات، ولكنه رحمه الله يكرر الأحاديث ليستنبط منها الأحكام، يبوب الأبواب ويترجم بالتراجم على الحديث، على الحديث الواحد يترجم على عدة تراجم لأجل أن يتفقه فيه ويستنبط الأحكام الشرعية. وهذه من الميزات التي تميز بها صحيح البخاري، وهو تفقه البخاري في الحديث بالتراجم، حتى ذهب مثلا قولهم فقه البخاري في تراجمه، ذهب من العلماء مثلا فقه البخاري في تراجمه، هذه التراجم هي فقه استنبطها من الحديث، وهو مع كونه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل امتاز أيضا بالفقه العظيم، التراجم العظيمة التي استنبطها. فتجد هذا الحديث كرر مرات، كم مر معنا هذا الحديث مرات، وسيأتي أيضا بسبب استنباط الأحكام وتعدد التراجم التي يستنبط منها الأحكام. ولهذا ترجم على هذا الحديث قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. هذا حكم شرع، الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، يعني باب الرجل كأبي بكر يأتم بالإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتم الناس بالمأموم وهو أبو بكر. فهذا حكم شرعي، وهو أنه لا بأس أن يأتم مأموم بالإمام إذا كان مريضا جالسا، يكون الإمام يكون المأموم بجنبه يأتم به ويبلغ عنه، والناس يقتدون بالمأموم. ولهذا قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. وفي دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإمام الراتب بالناس ولو كان مريضا، ولو كان لا يستطيع القيام له أن يصلي بالناس، يصلي قاعد، فإن ابتدع الصلاة بهم قاعدا قعدوا، وإن ابتدع بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس يستمرون قياما في أصح قول العلماء، وإن جلسوا فلا حرج كما سبق. وله إذا كان مريضا أو متعبا أن ينيب من يؤم الناس عنه، فهو بالخير إن شاء تقدم ولو كان مريضا ولو كان لا يستطيع الصلاة إلا قاعدا، له الحق في هذا. كذلك أيضا له إذا أتى متأخرا وقد أقيمت الصلاة له أن يأتي ويأتم بالناس ولو كان قد تقدم بهم نائبه أو خليفته. يتأخر النائب والخليفة إذا جاء الإمام ويكون هو الإمام. وإن كان فاته شيء من الصلاة فإنه يأتي بما فاته وينتظره المأمومون، إذا سلم يجلسون إذا تم صلاتهم ثلاثية أو رباعية، والإمام يكمل ما فاته من الصلاة، ثم فإذا سلم الناس، سلم المأموم معه ينتظرونه حتى يكمل صلاته ثم يسلم. لكن الأولى في مثل هذه الحالة إذا كان الإمام قد فاته شيء من الصلاة لا يتقدم وإنما يسلم على الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما تأخر المغيث بن شعبة في صلاة الصبح قدم الناس عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فلم يتقدم وإنما صلى مع الناس، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة يقضيان الركعة التي فاتتهما، ففزع الناس بذلك، فقال النبي أحسنتم أو أصبتم ولم يعنفوا. وفي قصة أبي بكر جاء وتقدم لأنه لم يفت شيئا من الصلاة، جاء في أول الصلاة ركعة الأولى فتقدم، فالإمام بالخيار. ثم ذكر هذا الأثر المعلق ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، هذا فيه شاهد للترجمة، قلوا ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فيه أن من خلف الإمام يأتم به ومن خلفهم يأتم بالمأموم، يأتم بمن يأتم بالإمام. وقوله ويذكر بصيغة التمريض مع أن الحديث صحيح، لكن المؤلف يقول يذكر لأسباب لا لأنه غير صالح للاحتجاج عنده، ففي دليل على البخاري يستعمل صيغة التمريض ويذكر للضعيف والصحيح، بخلاف صيغة الجزم قال فإنه لا يستعملها إلا في الصحيح. المعلقات في صحيح البخاري قسم يجزم فيه، يقول قال فلان كذا، قال جابر، هذا صحيح إلا من علقه عنه، صحيح إلا من علقه عنه. وتارة يأتي بصيغة التمريض قال ويذكر، هذا يحتمل أنه ضعيف ويحتمل أنه لأسباب، أنه قال هذا لأنه أخذه عن شيخه في حال المذاكرة لا في حال الإملاء والقراءة أو لأسباب أخرى. وفي هذا الحديث هذه عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، في أن المؤذن إذا تأخر الإمام وكان قريبا وكان بيته قريبا لا بأس أن يأتي ويؤذنه، ينظر هل هو موجود أو ليس موجود، وهل له عذر أو ليس لعذر، في دليل على أن المأمومين لا يستعجلون إذا تأخر الإمام بل ينتظرون بعض الشيء، لأنه حق بالإمامة، بعض المساجد وبعض المأمومين يبادرون الإمام يقيمون الصلاة قبل أن يأتي موعد الإقامة، يبادرون لا ينبغي أن ينتظر الإمام، له الحق ينتظر فلا يتقدم قبل وقتها، فإذا جاء وقت العادة وتأخر فإن أمكن النظر إذا كان بيته قريب من المسجد فلا بأس أن يؤتى إليه وينظر هل هو موجود أو ليس موجود، وهل له عذر أو له، لأن بلال جاء إلى النبي سيؤذنه، إلا إذا كان بينه وبين المأموم علامة إذا تأخر أو كذا، أو قال لهم إذا تأخر فصلوا فلا بأس، المأموم الإمام له حق فليس لهم أن يفتات عليه ويقيم الصلاة قبل وقت موعد الإقامة وقبل أن يغلب على الظن أنه تأخر. ولهذا لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثقل بالمرض جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، في دليل على أن الإمام إذا مرض أو صار له عذر يريد من يصلي عنه، فإن لم يريد قدم الجماعة من يصلي بهم ولا يتأخروا، والنبي هنا أناب أبا بكر لأنها أفضل الناس، يدل على أنها يؤم الناس. الأئمة ينبغي أن يكون أفضل الناس، أفضل الناس أفضل الحي هم الذين يؤمون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر يؤم الناس لأنه أفضل الصحابة، واستدل بذلك الصحابة على أنه حق الناس بالخلافة والإمامة، ولهذا اختاروه خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. هذا دليل، هذا من الأدلة على أنه حق الناس بالخلافة. فقالت عائشة وقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيل، يعني رقيق، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، لا يسمع الناس من البكاء، يمر بآية فيها بكاء فهو لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر أن يتقدم ويصلي بالناس لأنه يسمع الناس، أما أبا بكر فإنه يغلبه البكاء فلا يسمع الناس. ولكن عائشة رضي الله عنها لها مقصد آخر، وهو مقصودها كما بيّنت في رواية أخرى أن مقصودها حتى لا تشاءم الناس لأبي بكر، قالت إن الناس لا بد أن يتشاءموا بعد من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادها أن تصرف عنه الإمامة. ولكن هذا الرأي الذي رأته ليس في محله، تبين بعد ذلك أن الأولى أن يتقدم الناس، لما قدم أن يتبين محله من الدين والإمامة، محله من الصحابة، وأنه أولى الناس وأفضل الناس. فقالت عائشة قلت الحصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيل، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني تظهرنا شيئا وتريدنا خلافة، بدليل على أنه ينبغي النظر في قول النساء وكلام النساء وكيد النساء، يعني من كيد النساء أن تظهر شيئا وتريد أمرا آخر، كما فعلت عائشة، أظهرت أنه رجل أسيف وهي تريد أن لا يتشاءم الناس، أن لا يتشاءم الناس به. ولهذا قال إن كنا لأنتم من صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي منه. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين الرجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد، في دليل على أن المريض لا تجب عليه الجماعة، لكن يتحمل وجاء وصلى فهذا أفضل، وهو خير له وأفضل، وإن كان لا تجب عليه الجماعة. الرسول جاء يهادى بين اثنين، رجل أخذ بعضده الأيمن ورجل أخذ بعضده الأيسر حتى أقيم في الصف عليه الصلاة والسلام. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبقى مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. لماذا؟ لأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، فأتم وهو قائم، ابتدأ بهم الصلاة قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس لأنه مريض لا يستطيع، فصار هو الإمام، وانتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، دل على أنه لا بأس أن ينتقل انتقال الإمام إلى كونه مأموما، وبالعكس انتقال المأموم إلى كونه إماما كما لو حصل للإمام شيء وأراد أن يقدم بعض المأمومين يقدم يسم بهم الصلاة، فيكون هذا المقدم انتقل من كونه إماما إلى مأموما إلى كونه إماما، وهنا أبو بكر انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما، فصار الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صار مأموما، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبو بكر. نعم. نعم. إيه. يعني لأنهم لا يسبي نظرة، يحتمل البخاري إذا قال ويذكر بصلاة المريض يحتمل أنه لكونه ضعيفا، ويحتمل لأمر آخر هنا. نعم ذكر عن أبي نظرة أنه يعني ليس على شرطه، ولهذا قال ويذكر، وأحيانا يقول ويذكر ولو كان صحيحا، مثل قوله ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس في مسيرة شهر واحد في طلب حديث واحد، وقال في موضع آخر ويذكر عن جابر أنه رحل، لا نفس الألام أتى به مرة بصيغة التبريض ومرة بصيغة الجزم. نعم. ها ايش كان في السؤال
عندك؟
نعم هذا معنى الترجمة. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأمون. فأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر لأنه قائم ولأنه بلغ فلا بأس. بل إن مسروق والشعبي يقولون إن الصفوف يعم بعضها بعضا كما ذكر الشارع. قال ابن بطال في قول باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأمون هذا موافق لقول مسروق والشعبي أن الصفوف يعم بعضها بعضا خلافا للجمهور. الجمهور لا يرون أن الصفوف يعم بعضها بعضا. نعم. نعم نعم في غزوة تبوك ها ايش ابو عبد الرحمن العوف معه او معه ما علم عنه. عبد الرحمن العوف لما في غزوة تبوك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحادثة وتأخر قدم الصحابة عبد الرحمن العوف وصلى ركعة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ابو بكر صلى مع الناس صف مو كثير. قصة أبو بكر إيه؟ نعم يعني كأنه فهم أن الإشارة ليست ملزمة في الأول تأخر لأن قصتان. وفي هذه القصة الأولى متقدمة لما ذهب يصلح بين بني عوف وجاء وتخلل الصفوف فلما تخلى الصفوف فهم منه أبو بكر أن الإشارة ليست ملزمة والذي تأخر. أما هنا جاء وهو مريض عليه الصلاة والسلام هذا في مرض موته جاء وهو مريض وهو يريد أن يبقى أبو بكر في مكانه حتى يبلغ عنه فرق بينهما. قصة الأولى النبي صحيح وسبب مريض لكن ذهب ليصلح بين بني عوف وجاء تخلي الصفوف أراد أن يتقدم فتأخر أبو بكر وأشار إليه أن يبقى لكن فهم أن الإشارة ليست ملزمة فتأخر. أما هذه القصة جاء وهو مريض وهذا بين اثنين وجلس عن يسار أبي بكر. نعم.
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
نعم. وهذا فيه دليل على أن الأنبياء يقع منهم السهو لأنهم بشر يصيبهم ما يصيبهم من السهو والنسيان والأمراض دليل على أنهم ليسوا آلهة يعبدون من دون الله وإنما هم رسل كرام يطاعون ويتبعون وهم مبلغون عن الله يجب محبتهم أعظم من محبة النفس والعبد لكن لا يعبدون العبادة حق الله. أما الرب فهو المعبود سبحانه وتعالى والرب منزه عن الأمراض والأسقام والأكل والشرب والنسيان. الله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما الرسول فهو ينسى لأنه بشر ولهذا قال النبي في الحديث الآخر إني بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. ومن حكمة الله تعالى أن جعل نبيه ينسى حتى يكون في هذا تشريع الأمة ماذا يعملوا إذا حصل منهم نسيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي صلى ركعتين يعني إما الظهر وإما العصر رباعية صلى ركعتين وسلم
ناس يظن أنه صلى أربع. في اللفظ الآخر أنه قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بين يديه واتكى عليه كأنه غضبان. فجاء أبو ذو اليدين فقال له: قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر، لا زال مستمر عليه في نسيانه. فقال ذو اليدين: بلى قد كان بعض ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الناس: قال: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. ففيه دليل على أن الإنسان إذا نسي فإنه يتم صلاته، إذا سلم عن نقص ركعة وركعتين يتم، ولو تخلى لها كلام، ولو تخلى حركة ومشي، لأن هذه الحركة والمشي لا تنافي الصلاة. مشى في قصة القرآن ذهب إلى بعض حجر سائر، خرج ودخل بيته وجاء وكمل صلاته. إذا تخلل السهو حينما سلم عن نقص كلام وذهاب إلى المسجد أو إلى قريب من المسجد ولم يطل الفصل ولم يحدث ينتقل وضوءه ولم يتكلم بكلام باطل ونحو الصلاة إنه يتم الصلاة. إذا تذكر استقبل القبلة ويجلس ثم يقوم عن قيام ويأتي بركعة أو بركعتين ثم يسلم ثم يستسلم فين بعد أن يسلم. وهي دليل على أن المصلي إذا سلم عن نقص ركعة ركعتين فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يصل سجدتين بعد أن يسلم. إذا سلم عن نقص قاعدة من هذا الحديث وغير أن المصلي إذا سلم عن نقص فإن سجد السهو يكون بعد السلام. وكذلك حالة أخرى يكون فيها موضع آخر يكون فيها سجود السهو بعد السلام، وهو إذا سلم عن غلبة ظن، يعني شك لكن عنده غلبة ظن، أو صلى ثلاثة أو أربع لكن غلبة الظن أربع، يبني على غلبة الظن ثم يتم صلاته ثم يسلم ثم سجدتين ثم يسلم، وما عدا ذلك فكل السجود يكون قبل السلام. اضبط هاتين الحالتين، السجود السهو يكون بعد السلام في حالتين: إذا سلم عن نقص وإذا سلم عن غلبة الظن، والباقي يكون كله قبل السلام. إذا سلم عن زيادة، زاد في الرباعية ركعة أو ركوع أو سجود، زاد في الثلاثية ركعة، زاد في الثنائية ركعة، نسي التشهد الأول، شك وليس عنده غلب الظن، سلم عن نقص سجدة، كله يكون سلم عن زيادة وقد زاد ركعة أو سجدة، كله يكون السجود قبل السلام في هذه الأحوال كلها ما عدا هاتين الحالتين: إذا سلم عن نقص وإذا سلم عن غلبة الظن. وفيه أن الإمام يأخذ إلى شك بقول الناس، يأخذ إلى شك بقول الناس، فإن كان على يقين من فعل نفسه فلا يأخذ بقول أحد غيره. الإمام إلى شك فلا يخلو، إن كان عنده يقين لأنه يعمل بيقين نفسه، كان عنده يقين من فعل نفسه فلا يأخذ بقول غيره بل يعمل بيقين نفسه. والمأمون عليهم أن يعملوا بيقين أنفسهم فلا يتبعونه فيما يخالف يقينهم بل يجلسوا، وإذا سلم سلموا معه. يعني الإمام إذا شك، إذا حصل له سهو فلا يخلو، إما أن يكون عنده يقين أو لا يكون عنده يقين. فإن كان عنده يقين فيقن قام إلى مثلا الخامسة الرباعية، هم متيقن أنها رابعة والمأمون متيقن أنها خامسة، سبحوا به لا يخشى ولا يقبل قوله ما دام متيقن له يقبل، والمأمومون لهم يقين أنفسهم ليس لهم أن يتابعوا. فإذا كان الإمام متيقن يقوم ويأتي بالركعة، والمعموم المتيقن لا يقوم، يجلس وينتظر حتى يسلم ثم يسلم. أما ما كان عنده شك سارح ما يدري ما عنده يقين يتبع الإمام، والمتيقن يجلس. أما إذا كان ليس عنده يقين عنده شك فإنه يرجع لقول ثقتين، إذا نبه ثقتان سبحان الله سبحان الله يجب عليه الرجوع. وهذا معنى الترجمة: هل باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شك ما قبل قول الذين واحد، دل على أنه ما يقبل قول واحد، إذا سبح به واحد لا يزم، قال سبحان الله واحد فقط لا يزمه الأخذ بقول، لكن إذا قال سبحان الله واحد ثم قال الثاني سبحان الله اثنان وهما ثقتان يلزمه قبول قولهما فيرجع، أما الواحد فلا يزم. ولهذا لم يرجع النبي قولي لليدين، لم يقبل قوله حتى سعر ثقل أحد أحق ما يقول اليدين؟ قالوا نعم، فقبل قولهم. نعم.
ظنوا أن الصلاة حصل فيها شيء، ظنوا أنه أوحي إليه، ظنوا أنه أوحي إليه وأنه قصرت الصلاة، ولهذا خرج السرعان من المسجد، لأن يعني يسرعون يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، ظنوا أن الصلاة قصرت، أن جاء نزل تشريع وأن خوف صرف الصلاة، جاء وحي وقصرت من 4 إلى ركعتين. السرعان اللي يخرجون سريعين من المسجد صاروا يتحدثون يرشون قصرت الصلاة قصرت الصلاة هكذا. والصحابة هابوا أن يكلموه، ظنوا أنه أوحي إليه، لكن ذو اليدين ما صبر، قام وأتى إليه ومتكئ على خشبة، قال يا رسول الله صليت ركعتين، ماذا حصل؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولا تقصر، لا هذا ولا هذا، لازال عليه الصلاة والسلام مستمر على في إنسان. فقال بلى قد كان بعض ذلك، فسأل الناس فقالوا نعم. من ضبط عندك قصرته الشارع قل ها بالضبط ايش كان؟ لا مو بالشكل، بالضبط بالحروف تكلم عليها. قصرت او قصرت ها
واذا شك المأموم.
نعم عندك قاموس. نعم
واذا شك المأموم.
ايش
شك المأموم في صلاة وقال يطلع الإمام؟
نعم اللي شاك يطلع الإمام، اللي ما عنده يقين يطلع الإمام، اللي عنده يقين ما يطلع في زيادة، فيقين ما يطلع في زيادة، أو كان جاهل بعد كذلك ما دور بالجهل، لكن العالم المتيقن لا يطلع الإمام في الزيادة. نعم يجلس فإذا سلم معه. نعم.
باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف أقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال مر أبا بكر فليصلي الناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي الناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصلي الناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
هذه الترجمة فيها بيان حكم صلاة من بكى في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، هل تفسد صلاته أو لا تفسد؟ ظاهر النصوص أنها لا تفسد صلاته، وأن صلاة من بكى من خشية الله فإنها لا تفسد صلاته، ففي أن البكاء من خشية الله لا يفسد الصلاة، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر الذي تحته النار، في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو صلي. وكذلك أبو بكر كما قالت عائشة قال إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، ومع ذلك صلاة صحيحة. وكذلك عمر عبد الله بن شداد سمعت نسيج عمر وأنا في آخر الصفوف نسيجه من البكاء وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فدل على أن البكاء من خشية الله لا يفسد الصلاة، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وكما بكى أبو بكر وكما بكى عمر فلا تفسد صلاته إذا كان من خشية الله وخوفه وخوف النار. هذا هو الصواب. ومسألة فيها خلاف لأهل العلم، ذهب بعض العلماء والشعبي والنحوي والثوري أن البكاء والأنين قالوا يفسد الصلاة إذا بكى أو أن بكى فسد الصلاة، وذهب
بعض العلماء إلى أنها لا تفسد وهو قول المالكية والحنفية وهو الصواب موافق الحديث. والشافعية لهم ثلاثة أقوال كما ذكر الشارع. القول الأول أنه إن ظهر منه حرفان فسدت الصلاة وإلا نظهر فلا. والثاني أنها لا تفسد لأن البكاء ليس من جنس الكلام. والثالث كما ذكر أنه فرقوا بين إذا كان فمه مطبقا فلا تفسد صلاته وإلا فسد. والصواب أنه لا مطلقا. الصواب أن إذا غلبه البكاء فإنه لا تفسد صلاته. لكن على على عليه أن يحاول يعني. ولا سيما إذا كان يصلي إذا كان بين الناس. أما إذا كان في وحده فالأمر لأن يعني إذا كان بين الناس يخشى أن يكون يعني يدخله الرياء. حاول بقدر الإمكان لا يظهر له صوت. فإن غلبه فلا حرج. الصواب من أقوال أهل العلم أن البكاء لا يفسد الصلاة لأنه ليس من جنس الكلام ولأنه ليس باختياره ليس باختيار الإنسان ولا يستطيع أن يفعل. والفقهاء يقول إذا تنحنح بعضهم الحنابلة وبان من حرفان بطلت الصلاة إذا بان حرفان لأن أقل الكلام أقل الكلمة حرفان. من إذا بان منه حرفان قالوا بطلت الصلاة. والصواب أنها لا تبطل نحن على الاختيار غير اختيار الإنسان أو بكى غير اختيار فلا. نعم لا هذا إذا كان من خشية الله. إذا كان بكى من خشية الله ما كان لأجل أمور الدنيا شيء آخر. إذا كان أحد آذاه أو ضربه هذا إذا كان إذا خرج من حرفان أو بنى من حرفان تبطل الصلاة. مثل أو ضحك طب إذا ضحك وقهقه كان الضحك ليس تبسما وقهقه قهقه بنى حرفان بطلت الصلاة. وعند الأحناف إذا قهقه في الصلاة بطل الصلاة والوضوء. إذا قهقه في الصلاة بطلت الصلاة والوضوء جميعا يعيد الوضوء الصلاة. والصواب أنه الوضوء صحيح لأن قهقه ليس من طاعة الوضوء لكن تبطل الصلاة. الضحك اللي فيه قهقه أما التبسم فلا. وكذلك البكاء إذا كان مخرج خشية الله من أجل الدنيا ومن أجل أمور دنيوية ومنع من حرام تبطل الصلاة. لكن إذا كان بكاء من خشية الله بكاء من خشية الله خوف النار ورجاء فيما عند الله نعم تأثر لما سمع القرآن نعم ها غلب على إيش إيش غلب على بيت إيه؟ من خشية الله إيه؟ نعم من خشية الله يعني. من خشية الله وتذكر هذا الموقف يعني ما هو من أجل الدنيا وكما هو من أجل الدنيا رحمة تذكر مثلا الموقف والوقوف بين يدي الله وحالته هذا نعم كذلك هذا من خشية الله والرحمة ما هو من أجل الدنيا نعم 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 إذا كان لأجل الدنيا وبان حرفان تبطل الصلاة مثل الضحك نعم إذا بان حرفان تبطل الصلاة إذا خرج صوت بان من الحرفان بطل الصلاة ها نعم تبطل الصلاة إذا كان بان من الحرفان بكاء وتبين من الحرفان يعني هذا ليس من خشية الله نعم.
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
وهذا وعيد شديد وعيد شديد يدل على أن تسوية الصفوف واجبة. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوي الصفوف قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فيه دليل على أن تسوية الصفوف واجبة يعني يجب على الإمام أن يسوي الصفوف وكذلك المأمومون
كل واحد يتفقد من بجواره يسوي الصف ولا يتقدم بعض المأمون ويتأخر. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ثبت أن عمر رضي الله عنه يسوي الصفوف وأنه وكل هذا إلى بعض الناس فلا يكبر حتى يأتيه ويقول سوت الصفوف. والآن الخطوط الآن هذا الخطوط الآن الموجودة الآن فيها يعني فيها فائدة، فيها فائدة عظيمة الآن تساعد على تصفية الصف. فينبغي المؤمن يلاحظ هذا الخطوط، يلاحظ هذا محاذاة المناكب والأكعب. وهذا الوعيد الشديد يدل على الوجوب، لولا أنه واجب لما توعد عليه لو تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. اختلف العلماء في قوله لا يخالفن الله وجوهكم، فقيل على ظاهره وأنه وعيد على ظاهره والمراد بتسوية المخالفة بين الوجوه تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه حتى يكون الوجه من الخلق من القفا من جهة القفا، المراد تحويل خلقه عن صفته بجعله موضع القفا، ويكون هذا من جنس الوعيد الذي ورد في من رفع رأسه قبل الإمام. أما يحصل الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، وفي لفظه يجعل الله صورة وصورة كلب. وهنا توعد النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقال آخر من أهل العلم المراد ليس المراد المعنى الحسي وإنما الأمر المعنوي، يخالفن الله بين وجوهكم المراد الاختلاف والافتراق وتغير القلوب واختلافها ووقوع البغضة والعداوة، كما ذهب النووي إلى هذا. قال النووي رحمه الله المراد الاختلاف والافتراق والمخالفة بين الوجوه يراد بها المخالفة في الآراء، تختلف الآراء وتختلف القلوب ويحصل العداوة والبغضة، كما تقول العرب تغير وجه فلان علي. فمخالفة في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب الاختلاف البواطن، اختلفت الظواهر اختلفت البواطن وتغيرت القلوب وتناكرت. والإسلام يريد من المسلمين أن يتآلفوا وأن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، ونهى الإسلام عن كل شيء يسبب العداوة والبغضة، ولهذا نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النجش وهو يجد السلعة وهو لا يجد شراءها، ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، ونهى عن بيع العينة، ونهى عن شراء الرجل على شراء أخيه. وقال كل مسلم على المسلم حرام، بحسب من أن يقتل أخاه مسلم، كل مسلم حرام على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل هذا محافظة على الائتلاف واجتماع القلوب والكلمة حتى لا تحصل العداوة والبغضة والشحنة. الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، لأن هذا يسبب العداوة والبغضة واختلاف القلوب، ومن ذلك المخالفة في الصفوف وعدم تسويتها يؤدي إلى البغضة واختلاف القلوب وتناكرها. نعم. لا لا ليس بدعة، فيها فائدة، فيها فائدة. نعم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده فرش صلي على الأرض، ما كانت المساجد مفروشة. ولهذا جاء في الحديث أيضا النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الآن ما يمكن دفنها، تدفن النخامة الآن حكم تختلف. كذلك أيضا السنة الصلاة في النعلين، لكن صارت الآن الفرش المساجد مفروشة فالصلاة في النعلين وإن كان السنة، لكن قد يؤدي إلى الخلاف والشحنة. بعض الناس لا يتحمل هذا، يكون أمام النعلين يكون فيها غبار، فدفع المسجد المقدم على جنب المصلحة. نعم ويجب على الإمام وكذلك المؤمن يلاحظ بعضهم الصور، لأن الإمام يخاطب وسوي صفوفكم
استووا تراصوا، فهو يخاطبهم وهم يمتثلون، هو يأمرهم بالتسوية ويلاحظ أيضا من يتقدم ومن يتأخر، والمأموم كل واحد يلاحظ من بجواره. نعم لا ما تفضل، لكن تؤدي إلى الاختلاف والبغضة والشحنة. نعم فالصواب أنها لا تفضل، يمكن بعضهم ذهب إلى أنها تفضل، لكن الصواب أنها لا تفضل. نعم بعض العلماء قال بعضهم بأنها تفضل، لكن الصواب أنها لا تفضل، لأن هذا أمر خارج عن الصلاة. نعم ما أعلم لهذا الأصل، إنما هم بتسوية الصفوف. نعم
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف.
باقي طرق الحديث قبله.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
نعم وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هو كونه يرى الصفوف من وراء ظهره، هذا من خصوصياته في الصلاة يراه من وراء ظهره. بعض العلماء أول ذلك قال يخلق له علم ضروري، هذا ضعيف، الصواب أنه يراهم من وراء ظهره، هذا من معجزاته من خصوصياته عليه الصلاة في الصلاة خاصة يراهم، أما في غير الصلاة فلا. نعم ولهذا قال أقيموا صفوفا إني أراكم وراء ظهري، يعني أرى من لم يسوي الصف من يتقدم ويتأخر، هذا باب الحث له باب الوعيد، قال أراكم وراء ظهري يعني أشاهد ولو كنتم خلفي فإني أراكم وراء ظهري، يعني خصيات، يعني أرى المتقدم والمتأخر. نعم
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا
ترجمة السابقة تسوى عند الإقامة وبعدها، يعني الحديث عام عند الإقامة وبعد الإقامة يسوى الصف، ليس مقيد بالإقامة، وإن جاء في بعض الروايات، لكن يكون عند الإقامة وبعد الإقامة. نعم
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
نعم هذا الأوامر ظاهرها الوجوب، أقيموا صفوف دليل على أنه تسوية واجبة، وهذا هو الصواب في تسوية الصفوف، وأن الإمام يقول لك أقيموا صفوفكم تراصوا، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة أو من تسوية الصلاة كما سيأتي. نعم نعم قال بعضهم أن التسوية مستحبة، أن الصواب أنها واجبة، هذه الأوامر تدل على الوجوب والوعيد تدل على الوجوب. نعم
باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغارق والمطعون والمبطون والهدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا، ولو يعلمون ما في العاتمة والصلح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
نعم هذه ترجمة معقودة لبيان فضل الصف الأول، ولكن أتى بقولها الشهداء لأن الراوي روى الحديث هذا، روى هذا وهذا حديث واحد، فأتى المصنف في الحديثين، وإلا قولها الشهداء ما له علاقة في الترجمة، لكن أتى به لأن الراوي روى الحديثين جميعا، روى هذا وهذا. قال الشهداء الغرق، الغرق يعني من مات بالغرق بالماء هذا شهيد، والمطعون من مات بالطاعون وهو سبب مرض الكوليرا، طاعون وهو كثرة تخرج في مراق اللحم كالعبط تحت الأذن فيموت يسود ويموت صاحبه،
الحال. والمبطون من مات بداء البطن وهو الإسهال، هذا شهيد. والهدم من مات بالهدم، سقط عليه جدار، سقط عليه جدار أو بيت فمات. ومثله أو قريب منه من مات بصادم السيارة وانقلاب السيارة يرجى له الشهادة، لأنه مثل صاحب الهدم، مثل صاحب الهدم. وقال هذا هو الشاهد، لو يعلمون ما في التهجير لاسترقوا. التهجير التمثيل للصلوات، وأصلها التمثيل لصلاة الظهر. لو يعلم الناس ما في التهجير لاسترقوا إليه، تسابقوا. يعني لو يعلم ما في التمثيل للصلوات من الفضل لتسابقوا، لأن الموكل إلى الصلاة يحصل على خير عظيم. أولا يؤدي السنة الراتبة، ثم يقرأ ما تيسر ما تيسر ما يسر الله له، أو يذكر الله والملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له اللهم اغفر اللهم ارحم ما دام في مصلى، وهو ايضا في حكم المصلي ما دام ينتظر الصلاه، وايضا يتقدم ويحصل على الصف الاول ويحصل على قرب الامام. فالتهجير فيه خير عظيم التبكير. لو يعلم الناس في التهجير لاستلقوا اليه. والمتاخر تفوت هذه الفضائل، يفوت المتاخر، يفوت صلاه السنه الراتبه في وقتها، يفوت الصف الاول، يفوت التقدم مع الإمام، يفوت دعاء الملائكة واستغفارهم له، يفوت أجر المنتظر للصلاة، كل هذه تفوت على المتأخر. ولو يعلم الناس ما في التهجير تبكير الصلوات لاستبقوا إليه، استبقوا. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولا حبوا. العتمة صلاة العشاء، ويدري عليه لا بأس بتسمية صلاة العشاء العتمة أحيانا، أما الأغلب فإنه ينبغي أن تسمى العشاء الأغلب، لكن لو سميت بعض الأحيان عتمة لا بأس. لو يعلمون ما في العتمة والصبح من الفضيلة والأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو حبوا على الركب، لأن الناس يتساهلون. والفجر الصبح تكون في وقت النوم، فمن الذي يكبح اتباع نفسه ويقوم إلا الموفق. وكذلك العتمة تأتي في وقت انشغال كثير من الناس في الغالب. ولو يعلمون ما في الصف المقدم، وهذا هو الشأن الأول، لاستهموا. لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة لاستهموا، يعني حصلت بينهم القرعة والسهم. المعنى أنه لو يعلمون ما في الصف الأول، الصف الأول من الفضيلة، لتشاحوا وصار كل من يريد أن يتقدم إلى الصف الأول حتى لا تفصل بينهم إلا القرعة والسهم. لا، جاءوا ثلاثة أو أربعة والصف الأول ما يسعى إلا فيه، كل واحد تخرج وكل واحد يقول أنا بدخل الصف الأول. اختصر، ماذا نعمل؟ القرآن. نقول نأتي بالقرآن، اللي تسقط عليه القرآن يكون في الصف الأول. هذا لو كانوا يعلمون ما في الصف الأول. في اللفظ الآخر، لو يعلمون ما في النداء، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء عن الأذان، يعني يعلمون ما في الأذان من الفضل والأجر لتسابقوا عليه حتى يكون كل واحد يريد أن يؤذن حتى يحصل على الأجر والفضيلة، فلا تصل بينهم الخصومة التي بينهم إلا بالقرعة والسهم. وكذلك الصف الأول، هذا فيه بيان فضل النداء وفيه بيان الصف المقدم. نعم.
باب إقامة،
ذكر الشارح رحمه الله أن الصف الأول فيه 10 فوائد، لكن 10 فوائد. قال العلماء في الحث على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة، هذا واحد، اللي تقدم الصف الأول أسرع الناس في براءة ذمة من الصلاة. 2، والسبق لدخول المسجد. 3، القرب من الإمام. 4، استماع قراءة الإمام والتعلم منه. 5، الفتح على الإمام، إذا غلط تفتح عليه لكن قريب منه. 7، التبليغ عنه إذا احتاج إلى التبليغ. 8، السلامة من اختراق المارة بين يديه، يعني هو الصف الأول. 9، سلامة الباب من رؤية من يكون قدامه. 10، سلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. هذه 10 فوائد كلها تحصل في متقدم الصف الأول. نعم. نعم. كيف؟ لا، ليت وقت الصلاة. هل يدخل وقت ثم الصلاة إذا كان المسجد في عدد من الجماعة فات الصف الأول؟ الصلاة يا الله يدرك الصلاة. الذي يريد الصف الأول يتقدم، هو يأتي مع الإقامة. مع الإقامة هذا يشتغل بإدراك الصلاة. نعم.
باب إقامة
الرسول يحث على الصف الأول، مو بحث يقول ائتوا مع الإقامة، لا، سيتقدم ويحصل لها الفوائد. الفوائد هذه ما تحصل للي يأتي مع الإقامة. مع الإقامة فاته دعاء الملائكة، فاته انتظار الصلاة، فاته صلاة السنة الراتبة، فاته أشياء كثيرة. كيف يكون الصف الأول هو أجل مع الإقامة؟ نعم. نعم سيأتي ما يصنع لعلم الإمام.
باب إقامة الصف من تمام الصلاة.
باب رحمك الله. نعم.
باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
نعم، هذا فيه بيان أن إقامة الصف من تمام الصلاة، وفيه وجوب تسوية الصفوف، وإقامة الصفوف إقامة الصفوف جاء فيه ثلاث ألفاظ كلها وردت في تسوية الصفوف، أحدها إقامة الصف من حسن الصلاة كما في اللفظ الأول، الثاني إقامة الصف من إقامة الصلاة، تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، الثالث تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. هذه واردة، كثير من الأئمة غفلوا عن هذه النصة فإن تسوية من إقامة الصلاة، تجد لم يقل سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ولا تسمع إلا في النادر من يقول فإن تسوى من إقامة الصلاة، مع أن ثابت البخاري سووا صفوف فإن تسوى من إقامة الصلاة، تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، تسوية الصفوف من حسن الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذه ألفاظ ثلاثة كلها وردوا في دليل على وجوب التسوية، هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف، وفيه وجوب متابعة الإمام في الحديث، وجوب متابعة الإمام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، يجب متابعته فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فركع، وفي التعقيب لأن المأموم يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام مباشرة، لا يتأخر ولا يتقدم ولا يوافق، لأنه لو كان يتأخر عنه لجاءت ثم، لقال فإذا ركع ثم ركع، إذا ركع ثم ركع، لأن ثم للترتيب والتراخي، لكن لما الفاء تفيد في اللغة العربية الترتيب والتعقيب، والمعنى ائتوا بأفعالكم بعد أفعال الإمام مباشرة من غير تأخير، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده تقولوا ربنا ولك، وإذا سجد فاسجدوا، يعني تأتي بأفعالك بعد أن ينتهي الإمام من الركوع وينقطع صوته تركع، بعد أن ينتهي الإمام من التسبيح وينقطع صوته ترفع، بعد أن ينتهي الإمام من السجود وينقطع صوته تسجد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لأن هذا من عدم الاختلاف عليه. وفي الحديث الثاني سووا صفوفكم، هذا أمر والأمر يوجب. نعم. بعض العلماء استدل بقول إقامة الصلاة على وجوب التسمية، استدل حزم ذهب إلى أنها إلى أنه لا إذا لم يسم صلاته فإنها تبطل، لكن هذا ليس بظاهر، الصواب أنها لا تبطل الصلاة. نعم.
يقول ولا سيما وقد بينا، يقول أحسن إليك، ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة بعد كلامنا.
هذه إقامة الصلاة، بس إقامة الصلاة يعني اختلف فيها على الولي، لكن ثابت. نعم. نعم. شو هي؟ ربنا لك الحمد، هذا أحد الألفاظ الواردة، ألفاظ أربعة ألفاظ، يعني والده. ربنا لك الحمد هنا بدون واو. واللفظ الثالث ربنا ولك الحمد بالواو. واللفظ الثالث اللهم، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو. والرابع اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون الواو. كل هذه ثابته. اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. أربعة ألفاظ كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة. نعم. ها؟ نعم. لا، العبرة بالمحالات، بمحالات الأقدام، محالات الأقدام ومحالات الملاحم، القدم يحاذي القدم. نعم. لكن على وجه لا يكون فيه محاكة وإيذاء، ليس المراد الإيذاء. بعض الناس يؤذي، تجد يفسح رجليه ويؤذي من بجواره، لا، ليس المراد الإيذاء، وإن المراد أن لا يكون هناك فرج لأولاد الشياطين. لا يكون هناك إيذاء، بعض الناس يؤذي ويحاك رجليه من بجواره ويفسح رجليه حتى يضيق على من بجواره ولا يستطيع السجود، وكأنه مثبت يديه ورجليه مسابيع ما يتحرك، يؤذي من بجواره ويظن أنه إذا وقفت رجلاه لا تتحرك، كأنه مثبت بسبيل لا يتحرك ويؤذي من بجواره. يعني خلص، ليس المراد الإيذاء، لا تؤذي من بجواره، المراد أن لا يكون هناك فجوات وخلل. وبعض الناس بالعكس، تجد يجعل بينه وبين جاره فرجة وتجره ولا يتحرك، تحاول تقرب منه في أيدي إخوانه ما يتحرك، يجعل بينك وبينه فرجة، لا هذا ولا هذا، لا إيذاء ولا يجعل فجوات. فإذا كان بينك وبين جارك فجوة يعني تشير إليه حتى يقرب، لكن بعض الناس ما يلي ما يتحرك، لا بد أن يجعل فرجة بينك وبينه. وبعض الناس بالعكس، يفسح رجليه ولا يتحرك ويؤذيك ويحاك، يكون محاكة وإيذاء حتى ما تستطيع السجود ولا الجلوس، لا هذا ولا هذا. نعم نعم. أما السيدة كانت تسوي صلي مع الرجال أو صلي، نعم مثل الرجال. بعض النساء يذكر أن بعض النساء لا تسوي الصفوف، وأن تكون جماعات جماعات، هذا غلط. النساء تسوي الصفوف كالرجال، ولا ينبغي أن يكون لها كلام. بعض النساء تتكلم وتتحدث والإمام يصلي، ويكون تكون جماعات، يكون مجموعة هنا مجموعة هنا وبينها فجوات، هذا غلط. سوي صف، صلي النساء صفوف، إذا صلت مع الإمام ووحدها سوي الصفوف. نعم.
صلى الله عليه. يقول ابن رجب: وقد صرح في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها، فإذا لم تسوى الصفوف في الصلاة نقص من إقامتها بحسب ذلك أيضا، والله أعلم.
نعم، ينقص من العجل، لكن صار صحيح. نعم. زحام، الزحام أو لا، أنا ما في سوى ذكر في زحام، زحام ما يمنع من التسوية. نعم.
باب إثم من لم يتم الصفوف.
نعم.
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قد
حمد.
باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا.
نعم. هذا استدل المؤلف رحمه الله بإنكار أنس لعدم إقامة الصفوف أنه ذنب يأتم به الإنسان، ولهذا بوب ترجمة قال: باب إثم من لم يتم الصفوف. سئل أنس رضي الله عنه: ما أنكرت منا شيئا؟ لأن تأخرت حياته أنس رضي الله عنه حتى قارب المئة، فسئل: ما أنكرت؟ لأنه تأخرت حياته بعد الصحابة نصف التابعين، فقيل ما أنكرت من صلاتنا شيئا، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصلاة. استدل به المؤلف على أن إنكار أنس لعدم قرض السبوه أنه ذنب يعتم به الإنسان، ولهذا ترجم قال باب إثم من لم يتم الصفوف، على يعني أنه لا بد من إتمام الصفوف والعناية بها. نعم. ها؟ يعني إذا كان يخشى هذا ما بالمصلحة، إذا كان يخشى بينه اللعب والعبث لا تفرق بينه، هذا في مصلحة. نعم.
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. قال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
نعم. فيها مشروعية مراصة في الصفوف وإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، والمراد المحاذاة والتقارب والتراص من غير إذا ولا محاكة، المراد مما سبق التقارب والتراص وعدم وجود فجوات فرجة، كما في الحديث الآخر أن أولاد الشياطين تتخلل الصفوف كالحدث كأولاد الغنم الصغار، المعنى يكون هناك تقارب وتراص ولا يكون هناك فجوات من غير إذا ولا محاكة، لا يكون هذا ولا هذا، الإذا ممنوع فلا يؤذي جاره يحاكه ويؤذيه ولا يجعل بينه وبينه فجوات، وإنما يكون مقاربة وتراص من غير إذا ولا محاكة. قل إني أراكم من وراء ظهرها سبق أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنه من المعجزات. نعم.
الله
هذا ظاهر الحديث. يعني إذا كان أمر الوجوب من ترك الواجب أثم. نعم. ها؟ لا كما سمعت في الحديث يلزق تصفية إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، كان أحدنا يلزق منكبه بالمنكب بصاحبه، ما قال أصابعه، ما قال أصابعه بأصابعه، قال يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. نعم.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود بن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
هذه ترجمة جزم فيها المؤلف بالحكم، قال إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم الصلاة، وهو لا يجزم بالحكم إلا بقوة الدليل عنده، إذا قوي الدليل عنده جزم بالحكم، وإلا فإنه يتركها يترك الحكم. فلو لم يجزم بالحكم قال باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحول الإمام خلفه إلى منه سكن يترك الحكم، لكن هنا جزم. سبقت هذه الترجمة فيما سبق أنه قال تمت صلاتهما لم تفسد صلاتهما، يعني الإمام والمأموم، ترجمة سبقت إذا حول الإمام المأموم حوله عن يمينه لم تفسد صلاتهما، وهنا قال تم الصلاة. تم الصلاة من؟ إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم الصلاة. صلاة من؟ نعم، صلاة المأموم. نعم، يحتمل صلاة المأموم لأن المأموم ويتحرك وانتقل من اليسار إلى الخلف، هذه حركة لا بد منها، حركة واجبة لا بد منها، لأن هذا ليس موقفا، المأموم ليس موقفه عن يسار الإمام، فالإمام مضطر إلى أن، وكذلك الحركة من الإمام، الإمام مضطر إلى أن يحوه إلى يمين، وكذلك الحركة من الإمام لا تؤثر على صلاته، والإمام أتى به من خلفه حتى لا يكون مارا بين يديه، أتى به من خلفه ولا يأتي من أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء ابن عباس فصلى عن يساره فأخذه وأداره من خلفه وجعله عن يمينه، فجعله من خلفه ولم يدره من أمامه حتى لا يكون مرور بين يديه. فكل صلاة، كل من صلاة الإمام هو صحيح، الإمام هذه حركة مضطر إليها كونه يأخذ بيد المأموم، والمأموم أيضا ليس هذا موقفه، فكون الإمام يديره أيضا هذا لا يؤثر على صلاته. ولهذا ولو كانت الصلاة باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ولم يأمره. وفي دليل أيضا على أن الإمام الواحد إذا صلى فله ثم جاء وصلى أحد في بجواله صح أن يكون إماما له ولو لم ينوي الإمامة من أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم جاء ابن عباس فنوى الإمامة فصار أمه. ويجوز مصافحة الصبي أيضا، وأنه لا بأس بمصافحة الصبي في الفريضة والنافلة. قول بعض العلماء في الحنابلة أنه مصافحة في النافلة جائزة دون الفريضة ليس بوجيه، لأن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما خصه الدليل، فيجوز مصافحة الصبي ولو كان في الفريضة، لكن صبي مميز يفهم يحسن الوضوء، يعني يختلف الصبيان، بعضهم عنده عناية اهتمام، وبعضهم لعاب يكثر العبث. إذا كان مميز يحسن الصلاة ويحسن الوضوء فلا بأس أن يكون